Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. انطلاق مناسك الحج، حجاج بيت الله الحرام توافدوا مع أشراقة صباح اليوم إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية، أول محطات المناسك قبل التوجه غدا 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطهر لأداء الركن الأعظم للحج. الحرب على غزة متواصلة في يومها 52 بعد 200 على إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والهجمات البرية، ضربات في ساعات الفجر الأولى في مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في وسطه. في موريتانيا انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 29 من الشهر الجاري، 7 مرشحين يخوضون غمار هذه الانتخابات، يتقدمهم الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. جنوب أفريقيا، حزب المؤتمر الوطني الذي فقد أغلبيته المطلقة التاريخية بعد انتخابات الشهر الماضي يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع عدة أحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. في باري بإيطاليا تتواصل أشغال قمة مجموعة السبع واتفاق سياسي على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. حجاج بيت الله الحرام توافدوا مع أشراقة صباح اليوم إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية، أول محطات مناسك الحج التي تتواصل على مدار 6 أيام ويؤدون صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، ويبيت معظمهم قبل التوجه بعد طلوع شمس يوم غد السبت 9 من الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم للحج. محمد الغول.
أزيد من 1.5 مليون حاج بأثواب الإحرام البيضاء تدفقوا على مشعر ميناء عبر خطة التفويج المعتمدة على 12,000 حافلة تقوم بنقل الحجاج مروراً بسبع مسارات مخصصة لهم لقضاء يوم التروية، إيداناً ببدء مناسك الحج، ملبين وحامدين وشاكرين أنعم الله، حيث سيبيتون ليلتهم قبل ذروة سنام مناسك الحج بالوقوف بجبل عرفات. بدء مناسك الحج لهذا الموسم تزامنت وموجة حرارة مرتفعة تعرفها المنطقة. السلطات السعودية المختصة أعلنت عن عدة إجراءات احترازية داعية الحجاج عبر رسائل نصية لشرب الماء بانتظام وبكميات مناسبة وحمل المظلات الشمسية دائما، محذرة من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 48 درجة مئوية.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 52 بعد 200 على إيقاع الغارات والقصف والاشتباكات على الأرض، وفي ساعات الفجر الأولى فاد شهود عن وقوع ضربات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في وسطه، وعنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن عناصرها يخوضون قتالا في الشوارع ضد الجنود الإسرائيليين في غرب رفح، وارتفعت حصيلة القتلى إلى أزيد من 37,230 حسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، ونحو 10,000 مفقود منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. جانب من معاناة عائلات المفقودين نتابعها في هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
بحسرة تتساءل أم مدحت عن مصير ابنها بعدما فقدت أثاره منذ 4 أشهر، تبحث عنه داخل المستشفيات والخيام وحتى المقابر الجماعية.
يوم 6/2 تشنج ابني وطلع من عندي بعد العشاء، وطلع وما رجعش لحتى الآن. دورت أنا على كل الدنيا وحكونا أنه في ممكن يكون في المقابر الجماعية اللي في مستشفى ناصر، وجيت وشفتهم كل ليتهم، ما قدرتش أعثر عليه، ما شفتوش لحتى الآن، مش لقيه.
ملف المفقودين جرح ينزف منذ بدء الحرب والنزوح وتشتت أوصال العائلات ما بين شمال وجنوب قطاع غزة. النازحة أم أحمد وجدت ابنها الوحيد داخل إحدى المقابر بعد عملية بحث استمرت لأكثر من 3 شهور.
جينا ندور لقينا الجثث كلياتها مش عارفين مكان ابني من مكان أخويا من مكان هاد جثة مين وهاد جثة مين. فحرنا بإيدينا لما طلعنا وعرفنا جثث أولادنا، لقيت ابني جثته مطلعين شايلينا من مكانهم. الحمد لله لقيناهم يعني لا الطيبين ولا الميتين مرتاحين منهم. ابني وحيد مليش اللي هو في الدنيا.
تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 10,000 شخص في عدد المفقودين لا يعرف إن كانوا قتلوا ودفنوا بلا هوية أم احتجزوا داخل السجون الإسرائيلية. من مدينة خان يونس لإذاعة ميديا سيف السويطي.
إلى موريتانيا الآن، حيث انطلقت رسميا حملة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 29 يونيو الجاري. ويخوض غمار هذه الانتخابات 7 مرشحين قبل المجلس الدستوري ملفات ترشيحهم، يتقدمهم الرئيس المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. اختار مرشحون اطلاق حملتهم الانتخابية من العاصمة نواكشوط، فيما اختار آخرون اطلاقها من ولايات داخل البلاد. وتتواصل الحملة الانتخابية على مدى 2 أسبوع قبل الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي الممهدة للتصويت. من نواكشوط هذا تقرير مراسلنا الشيخان ولد سيدي.
عند الساعة 0 افتتحت في موريتانيا الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 29 من الشهر الجاري. في هذه الحملة يتنافس 7 مترشحين على كرسي الرئاسة. أطلقوا من نواكشوط وبعض مدن الداخل حملاتهم الانتخابية، ويرى عدد من المواطنين أن برامج المترشحين الانتخابية ستكون فيصلا لدى الناخبين.
احنا ندورو حد يطرح برنامج معتدل يعود قد يعدلوا والله على الاقل يعدل من 70% في المنده اللي هو مرشح له، وعقب ذاك الى اجبر منده اخرى يكمل، ولا ما اجبرها يعود قدم شيء للبلد. هاي واحده. المساله الثانيه يلا يعود التنافس، ما فيه قدح ولا فيه تجريع.
اطلاق الحمله الانتخابيه في موريتانيا ياتي بعد دعوه لجنه الانتخابات في البلاد الى اعتماد وثيقه تضبط سلوك المتنافسين اثناء الحمله الانتخابيه. رئيس اللجنه المستقلة للانتخابات داه العبد الجليل:
اللجنة ارتأت أن تعرض على السادة الرؤساء المتنافسين في الاستحقاق اللي قدامنا وثيقة تضبط بعض من الضوابط في السلوك وفي الكلام وفي العلاقات، يتفقوا عليها فيما بينهم ويتعاهدوا عليها أنها تعود هي مرجعيتهم في التعامل فيما بينهم ومع الرأي العام.
على مدى 14 يوما ينظم المترشحون مهرجانات وخرجات إعلامية لإقناع الناخبين، ويتنافس مترشحون من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لكسب ود الناخبين في استحقاقات 29 من الشهر الجاري. الشيخان المسيدي مديا نواكشوط.
المؤتمر الوطني لفريق الحزب الأكبر في جنوب أفريقيا الذي خسر أغلبيته المطلقة التاريخية في الانتخابات التي جرت في نهاية شهر مايو الماضي، أعلن أمس عشية انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد عن التوصل إلى اتفاق مع عدة أحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال الأمين العام للحزب خلال مؤتمر صحفي أن الائتلاف يتمحور حول الوسط بعد أن رفضت أحزاب اليسار الانضمام إليه، وسيتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية ويضم أحزاب التحالف الديمقراطي يمين الوسط وحزب الزولو إنكاتا والحركة الديمقراطية يسار الوسط وحزب إف إف بلس للقوميين البيض. ومن المفترض أن يتيح الاتفاق إعادة انتخاب الرئيس لرامافوزا لولاية ثانية. وفي جنوب أفريقيا ينتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان في اقتراع سري تجريه الجمعية الوطنية، وبعد انتخابه يعين الرئيس وزراء حكومته. نتابع تعليق محمد شكندي الباحث في الشؤون الأفريقية من الرباط.
بتشكيل هذا الائتلاف الحكومي بمشاركة مجموعة من الأحزاب اليمين وخصوصا التحالف الديمقراطي، يمكن أن نقول بأن جنوب إفريقيا تدخل في مرحلة جديدة. هي أول تجربة تعيشها جنوب إفريقيا في مجال الحكمة بعد تجربة 1994 اللي كانت تجربة على المستوى السياسي. ننتظر أن تكون هناك توجهات جديدة لجنوب إفريقيا من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية كذلك، خصوصا أن رامافوزا بتشكيل هذا الائتلاف الحكومي الجديد يتخلص من بعض هذه العناصر الراديكالية اللي كانت تتمثل في شخص زوما وماليما، أشخاص كانوا ينتمون إلى الآي إن سي، والآن أحدثوا أحزاب جديدة الإف إف والإمكاي، وهذا يخلق واحد الهامش من التحرك لرامافوزا لكي تصبح السياسة الخارجية للبلاد والسياسة الاقتصادية أكثر انفتاحا وأكثر اعتدالا، خصوصا وأن الآي إن سي وديمقراطيك اليون سنقول عندها تجربة مهمة في تدبير الشأن المحلي، وبالتالي سوف يتم ضخ هذه التجربة على المستوى الوطني فيما يخص محاربة الفساد وفيما يخص كذلك تحسين جودة المرافق العمومية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن الاتفاق الأمني الثنائي الذي أبرمته بلاده مع الولايات المتحدة أمس على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية 7 في باري بإيطاليا سيمهد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. وبموجب الاتفاق يتعين على الولايات المتحدة وأوكرانيا التشاور في غضون 24 ساعة على أعلى المستويات بعد أي هجوم مستقبلي قد تشنه روسيا. ويتعهد الاتفاق بتعزيز الجيش الأوكراني والتعاون في مجال التدريب والعمل لتقوية صناعة الأسلحة الأوكرانية المحلية. وخلال القمة اتفق قادة مجموعات 7 على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وكان الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق على استخدام عائدات أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن الفكرة في قمة مجموعة 7 هي استخدام هذه الأموال لتقديم مزيد من المساعدة بشكل أسرع عبر قرض ضخم مسبق. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها سرقة، محذرا من أن الخطوة لن تمر بدون عقاب. نتابع تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بريكسل.
من أجل ضمان استمرار تقديم المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، تم الاتفاق على أن تقدم كل دولة عبر اتفاقيات ثنائية مساعدات لأوكرانيا، وأيضا أن يتم تقديم قرض بنحو 50 مليار يورو من الآن وحتى العام القادم 2025 ميلادية لأوكرانيا. يتم تحصيل هذا القرض من فوائد الأموال الروسية المحتجزة لدى البنوك والمؤسسات الغربية. هذه الأموال الروسية التي تقدر بنحو 300 مليار دولار يتم الآن دراسة من الناحية القانونية إمكانية استخدام هذه الفوائد. هناك تخوف لدى بعض الدول أن يكون الأمر صعبا، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بهذا الخصوص. ومن ناحية أخرى، الرئيس زيلينسكي يريد أن يتم الإسراع في تقديم الأسلحة، وخاصة صواريخ الباتريوت وأيضا طائرات F-16، لأنه يرى بأن الطائرات التي وعدتها فرنسا وهي طائرات ميراج 2000 لا تكفي لحماية الأجواء الأوكرانية، وأيضا أن تقوم بضربات داخل الأراضي الروسية كما تم السماح للجيش الأوكراني بعمل ذلك.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.